معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد فأهلا بكم ومرحبا في دورة البصائر على شبكة الطريق إلى الله مستوى الرابع، ومعنا في مادة العقيدة موضوع الإيمان وعلاقته بالعمل. والإيمان عند أهل السنة والجماعة له حقيقة وله أركان، وهناك ترابط واتصال بين أجزائه كما سيأتي. أولا، الإيمان في اللغة هو التصديق على التعريف المشهور، وقيل هو الإقرار المتضمن للتصديق والإنقياد. تفسير الإيمان بالإقرار أفضل من تفسيره بالتصديق، ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الإنقياد. فالإقرار يشمل التصديق والعمل القلبي. وأما في الشرع فالإيمان عند أهل السنة والجماعة حقيقة مركبة من القول والعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح، أربعة أجزاء، حقيقة مركبة من القول والعمل. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة وحكم تاركها: وهنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. وهذه الحقيقة المركبة دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة. قال الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. وهذا حكاه عنه اللالكائي في أصول الاعتقاد، ونسبوه إلى كتاب الأم للشافعي رحمه الله. وقال البخاري رحمه الله: كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عمن قال الإيمان قول. وشيخ الإسلام يقول: وقد حكى غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على أن الإيمان قول وعمل. حكى أكثر من إمام، منهم الشافعي ومنهم أبو عبيد وغيرهم. أركان الإيمان عند أهل السنة: إذا كان أهل السنة مجمعين على أن الإيمان قول وعمل، وأن القول قولان، وأن العمل عملان، فعندنا أربعة أركان يقوم عليها هذا الإيمان. أولا، قول القلب، والمراد بقول القلب الاعتقاد أو التصديق، تصديقه ويقينه. والدليل على أن هذا التصديق أو هذا اليقين أو قول القلب من الإيمان أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، عندهم يقين ثم لم يرتابوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. وفي حديث جبريل في تعريف الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الأول، قول القلب. ثانيا، قول اللسان، وهو التكلم بكلمة الإسلام بالشهادتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا ركن في الإيمان. ومن الأدلة على أن قول اللسان من الإيمان قوله تعالى: قولوا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. فمن لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة فهو كافر ظاهرا وباطنا. هذا معتقد أهل السنة، أن قول اللسان ركن ولا بد منه في الإيمان. من لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة فليس مؤمنا لا ظاهرا ولا باطنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر ظاهرا وباطنا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. وهذا خلاف من يقول إنه كافر في الظاهر وأنه قد يكون عند الله مؤمنا في الباطن كما تقوله بعض الفرق. أما أهل السنة فيقولون إذا لم يتشهد الشهادتين مع القدرة فإنه يكون كافرا ظاهرا وباطنا. الركن الثالث: عمل القلب. عمل القلب إخلاصه انقياده، الإخلاص والانقياد والمحبة والخوف والرجاء. والدليل على أن عمل القلب من الإيمان قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجل القلب خوفه وخشيته، إنما المؤمنون، هذا من الإيمان. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. دليل على أن عمل القلب من الإيمان. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء من عمل القلب، حياء شعبة من الإيمان وهو من عمل القلب. وأهل السنة متفقون على أن عمل القلب ركن في الإيمان، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. يقول: فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. والحقيقة أن أكثر فرق المرجئة تثبت عمل القلب كما دين شيخ الإسلام رحمه الله. فمراد ابن القيم هنا بالمرجئة الجهمية، غلاة المرجئة. غلاة المرجئة هم الذين يقولون إن عمل القلب ليس من الإيمان، وترتب على هذا أن يقولوا مثلا إن فرعون كان مصدقا وكان يعلم، كما قال موسى عليه السلام له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن فرعون كان مصدقا وموقنا بالله، ولكن ليس عنده عمل القلب، انتفى عمل القلب وهو الانقياد، والاستسلام والمحبة، فصدق ولم ينقد، فلم ينفعه تصديقه. فالمرجئة أكثر فرق المرجئة تثبت عمل القلب، إنما جهم ومن وافقه من الغلاة هم الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة أو التصديق فحسب دون عمل القلب. الركن الرابع من أركان الإيمان، من أركان هذه الحقيقة، هو عمل الجوارح من الصلاة والصوم والحج والجهاد وغير ذلك. والدليل على أن أعمال الجوارح من الإيمان أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أدخل مع التوحيد دخل مع التوحيد الصلاة والزكاة وجعل ذلك من الدين.
ولكي لا ننطفئ أهل كي نحيي فينا الآمال.
ومن الأدلة على أن عمل الجوارح من الإيمان قول تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا. وهذا من عمل الجوارح: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله. وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. فأدخل في الإيمان إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإعطاء الخمس من الغنيمة. هذه الأركان الأربعة أهل السنة يعتقد، هذه الأركان الأربعة منها ركنان ظاهران: قول اللسان وعمل الجوارح، ومنها ركنان باطنان: تصديق القلب وعمل القلب. وأهل السنة يعتقدون التلازم بين الظاهر والباطن، وهذه مسألة عظيمة في هذا الباب، التلازم بين الظاهر والباطن. هذه الأركان الأربعة متلازمة، إذا قام بالقلب التصديق والمحبة، أي قول القلب وعمل القلب، لزم أن ينفعل البدن بالممكن من القول والعمل. ما في القلب هو الأصل، وما يظهر على البدن فرع عنه، لكنه فرع لازم، فرع لازم، هناك تلازم لا ينفك، فرع لازم يدل انتفاؤه على انتفاء الملزوم ولا بد. من يقول إنه يمكن أن يوجد في القلب تصديق ومحبة ثم لا يظهر على البدن قول اللسان وعمل الجوارح، فهذا ينفي التلازم، ويرى أن العمل أو أن الظاهر مجرد ثمرة عن الباطن. وسيأتي معنى أن المرجئة لا تنازع في أن الظاهر ثمرة، لكنها تنازع في التلازم. أهل السنة يقولون بالتلازم. يبين شيخ الإسلام رحمه الله هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتابه الإيمان، منها قوله: وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له. هذا قول القلب وعمل القلب. إذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له، لازم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. لابد أن يتحرك البدن بالأمرين، بالقول، بقول اللسان وبعمل الجوارح. قال: فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله، كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب، فكل منهما يؤثر في الآخر، لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له، والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه. هذا في مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 541 من يعني من كتاب الإيمان الأوسط. وقال قبلها: فالإيمان لابد فيه من هذين الأصلين: التصديق بالحق، وهذا هو قول القلب، والمحبة له، وهذا عمل القلب. قال: فهذا أصل القول وهذا أصل العمل. هذا التصديق بالحق هو أصل قول اللسان، محبة الحق هي أصل عمل الجوارح، التصديق بالحق والمحبة له فهذا أصل القول وهذا أصل العمل، ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة كما تقدم. وقال رحمه الله: وقد بسطنا الكلام على هذا في مسألة الإيمان، وبينا أن ما يقوم بالقلب من تصديق وحب، هذا قول القلب وعمل القلب، من تصديق وحب لله ورسوله وتعظيم، لا بد أن يظهر على الجوارح، وكذلك بالعكس. ولهذا يستدل بانتفاء اللازم الظاهري على انتفاء الملزوم الباطن. إذا لم تجد في الظاهر، إذا انتفى قول اللسان وعمل الجوارح، أو انتفى أحدهما كما سيأتي، دل على انتفاء ما في القلب، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله أو صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. التلازم من الظاهر والباطن مسألة عظيمة ولها أدلة كثيرة، ولهذا كان السلف مجمعين على أن الإيمان لا بد فيه من القول والعمل، لا يتصورون أن يوجد إيمان بقول فقط، بقول القلب فقط، لا بد أن يكون هناك قول وعمل ظاهر وباطن، وأن الإيمان لا يجزئ من دون العمل. رابعا، زيادة الإيمان ونقصانه. يعتقد أهل السنة وأجمعوا على ذلك أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها التصريح بالزيادة بزيادة الإيمان في ستة مواضع من القرآن، منها قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومنها قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. القرآن صرح بالزيادة ولكن لم يصرح بالنقص، إنما تضمن الكلام على الزيادة يتضمن النقص، ما من شيء يزيد إلا وهو ينقص. وأما السنة فجاء فيها التصريح بالنقص، كما في الحديث المشهور: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. الحديث الصحيحين. قال شيخ الإسلام في الإيمان: والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه، كما قال عمير بن حبيب الخطمي وغيره من الصحابة: الإيمان يزيد وينقص. قيل له: وما زيادته ونقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. خامسا، الاستثناء في الإيمان. والمراد من الاستثناء أن يقول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله. ما حكم هذا الاستثناء؟ السلف كانوا يستثنون في الإيمان لا على سبيل الشك، ليس شكا، ولكن مراعاة لأمور، مراعاة لكون الإيمان يتضمن العمل والإنسان لا يجزم أنه أتى بالعمل المطلوب، ومراعاة أيضا لمسألة القبول، فهو لا يدري قبل منه أو لا. لهذا لو قال: أنا مؤمن وجزم، قالوا: فاضمن لنفسك الجنة، فلا يدري أن يتقبل الإنسان أن يتقبل منها أو لا. وحاصل الاعتبارات، حاصل الاعتبارات التي لأجلها أجاز السلف الاستثناء خمسة أمور، خمسة أسباب جعلت السلف يجوزون أن يقول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله. الأول: أن الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات وترك المحرمات، وليس أحد يدعي أنه أتى بذلك كله، فلهذا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. قال شيخ الإسلام: وهذا ما أخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون. الاعتبار الثاني: النظر إلى قبول الأعمال، فإن الإنسان يعمل ولا يدري أيتقبل منه أم لا، قد لا يكون أتى بالعمل على الوجه المطلوب. الثالث: ترك تزكية النفس، وأي تزكية أعظم من أن تشهد لها بالإيمان فتقول: أنا مؤمن إن شاء الله، تركا للتزكية. الرابع: أن الاستثناء لا يدل على الشك دائما، قد يكون في الأمور المتحققة، كما في قوله تعالى: قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مع أنه يجزم أنه سيدخل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المقابر: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، وهو يجزم بأنه سيأتي وسيلحق بهم. فالاستثناء لا يدل على الشك دائما. الخامس: الاستثناء لعدم العلم بالعاقبة وخوف تغير الحال في مستقبل العمر، نسأل الله العافية. السلف كانوا يخافون من تغير الحال، فلا يقول الإنسان: أنا مؤمن ويسكت، فلا يدري ماذا يكون له بعد ذلك، فلهذا قالوا: أنا مؤمن إن شاء الله. وذكر ذلك ابن بطة رحمه الله في الإبانة، هذا الوجه الأخير. إذن الاستثناء يأتي إلى بخمس اعتبارات، بخمس اعتبارات.
ولكي لا نمطفئ أهل كي نحيي فينا الآمال.
ومع ذلك فإن السلف كرهوا هذا السؤال، كرهوا أن يأتي إنسان إلى أخيه فيقولون له أمؤمن أنت؟ كره السلف هذا السؤال وكرهوا إجابته، لأن هذه كانت حيلة من حيل المرجئة. فيأتي لك أمؤمن أنت؟ فإذا قلت نعم أنا مؤمن، يقول هل أتيت بالعمل؟ تقول ما أتيت بالعمل كله. إذن الإيمان قول. ففهم السلف مقصود المرجئة من هذا السؤال، فكانوا لا يجيبون، أو إذا سئلت أمؤمن أنت فتقول آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله. لما علم السلف مقصودهم كرهوا السؤال وكرهوا جوابه. خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ويستثنى فيه. ثانيا، مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة، مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة. والكفر في اللغة هو الستر والتغطية، وشرعا الكفر ضد الإيمان. فكما أن الإيمان قول وعمل، فالكفر يكون قولا وعملا. الكفر يكون قولا بالقلب اعتقادا أو شكا، كان يعتقد مثلا وجود خالق مع الله أو يشك، أو يكون كفرا بعمل القلب كعدم الانقياد أو بغض الله أو بغض شيء من الدين، ويكون كفرا باللسان ككلام الكفر والتثليث ونحوه، ويكون كفرا بالعمل كالسجود للصنم ونحو ذلك، فهو مقابل الإيمان تماما. وسيأتي معنا هذا في درس النواقض إن شاء الله عز وجل. الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة، لم يخالف في ذلك إلا الجهمية ومن وافقهم الذين يحصرون الكفر في التكذيب، ثم يأتون أو في الجحود، ثم يأتون إلى أقوال الكفر كالتثليث ونحوه، فيقولون هذا ليس كفرا في ذاته بل هو دليل على الكفر، وهذا كلام باطل. والله سبحانه وتعالى يقول ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. والله سبحانه وتعالى يقول في شأن المستهزئين الذين استهزأوا بالصحابة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والكفر يكون بالترك، وهذه مسألة مهمة. ترك الصلاة مسألة، وترك عمل الجوارح بالكلية مسألة. الكفر يكون بالترك، فلو ترك قول اللسان فهو كافر لما سبق من التلازم، ولو ترك عمل القلب فهو كافر كذلك، ولو ترك جميع عمل الجوارح بحيث لم يفعل شيئا كان كافرا كذلك، ولو ترك الصلاة وحدها فهو كافر عند جمهور السلف، بل حكي في هذا إجماع الصحابة، حكي في هذا إجماع الصحابة. وهذه مسألة مهمة، مسألة ترك الصلاة في حكم تاركها خلاف عند الفقهاء المتأخرين، وأما الصحابة وجمهور السلف لم يكن عندهم خلاف، كما حكى إجماعهم عبد الله بن شقيق والحسن وأيوب السختياني وإسحاق بن راهوية ومحمد بن نصر المروزي، حكوا إجماع الصحابة. يعني إسحاق وهو من الأئمة الكبار العظام يقول قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. نقله تلميذه الإمام محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة. وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في شرح العمدة لما ذكر الرواية عن أحمد بكفر تارك الصلاة ذكر أدلة ذلك، ثم قال ولأن هذا إجماع الصحابة. قال عمر رضي الله عنه لما قيل له قد خرج إلى الصلاة نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقصته في الصحيح. نحن نقول إذا كان ترك الصلاة كفرا، إذا كان ترك الصلاة وحدها كفرا، فإن ترك جميع عمل الجوارح كفر من باب أولى، لأنه يشمل ترك الصلاة وترك غيرها. ولهذا نقول باختصار الدليل على أن ترك عمل الجوارح بالكلية كفر ثلاثة أمور. الدليل، هذه نقطة مهمة نختم بهذا المجلس، الدليل على أن كفر على أن ترك عمل الجوارح بالكلية كفر، ثلاثة أمور. الأمر الأول الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، وأنه لا يجزئ القول عن العمل. سبق كلام الشافعي الإيمان قول وعمل، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر، وحكى هذا الإجماع بشيء من التفصيل الإمام الآجري رحمه الله في الشريعة. وقال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم، واللسان الذي هو القول، والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي، فإن أخل بشيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. إن أخل بشيء من هذا القلب اللسان العمل، قال فإن أقر بالتوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس، وإن عمل بالتوحيد ظاهرا وهو لا يعتقد باطنا فهو منافق خالص أشر من الكافر، انتهى من الدرر السنية. فالدليل الأول هو الإجماع على أنه لا يجزئ هذا دون هذا. الدليل الثاني أدلة تكفير تارك الصلاة، كل دليل على تكفير تارك الصلاة فهو دليل على أن ترك العمل بالكلية كفر، لأن ترك العمل يعني ترك الصلاة وترك غيرها. والدليل الثالث الإجماع على زوال الإيمان بزوال عمل القلب مع اعتقاد التلازم بين الظاهر والباطن. إذا كنت تؤمن بأن الإيمان يزول بزوال عمل القلب وهذا مجمع عليه، وتؤمن بالتلازم، فنحن نقول إذا لم يأتي بشيء من عمل الجوارح دل على انتفاء عمل القلب كما تقدم. ولهذا نجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبني مسألة كفر تارك الصلاة في الباطن بينه وبين الله على مسألة أن الإيمان قول وعمل، وعلى هذا التلازم. ولهذا يقول: وهذه المسألة لها طرفان، أحدهما في إثبات الكفر الظاهر، والثاني في إثبات الكفر الباطن، أي فيما بينه وبين الله أو على الحقيقة. قال: فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا كما تقدم. قال: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح. انتهى من مجموع الفتاوى السابع 611، يعني من كتاب الإيمان الأوسط. وقال أيضا: وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات، ولو قدر أن يؤدي الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه، من غير إيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر، فإن المشركين كانوا يفعلون ذلك. ثم قال: فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل فعل ذلك لازما له أو جزءا منه، فهذا نزاع لفظي. قال: من قال ذلك كان مخطئا خطأ بينا، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف، والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها. فهذا الدليل الثالث تقريره أن أهل السنة مجمعون على أن زوال عمل القلب يزول به الإيمان، وهذا لا ينازع فيه كما قلنا إلا جهم ومن وافقه. وإذا كنت تؤمن بذلك ثم تؤمن بالتلازم بين الظاهر والباطن، فإذا وجد عمل القلب مع قول القلب، إذا وجد التصديق مع المحبة، لزم أن يظهر على البدن عمل الجوارح، وإذا انتفى هذا اللازم انتفى الملزوم. وابن القيم رحمه الله له كلام جميل في هذا أيضا، يقول: إذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، ولا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره، فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح، إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم إن المخالفين في هذا الباب الذين يقولون إن ترك عمل الجوارح بالكلية ليس كفرا لهم شبهات يأتي إن شاء الله الجواب عنها في المجلس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.